جماعة من المؤمنين. قالت اللي عندكم بعد عندك اللي مساعدة أو قالت حسان قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطفى محمد بن حجاج. أولا يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك وأن هنا للعهد للعهد الذهني يعني الذي هو معون عندهم ومفهوم. وقوله بالإفك أي أسوأ الكذب كما قال المؤلف. ونعم هذا أسوأ كذب يكون مثل هذا الكذب الذي جاء به هؤلاء بما يتضمنه من قصد في أمهات المؤمنين وبالتالي للنبي صلى الله عليه وسلم كما تبين من الآيات في سياقه. وقوله عصبة منكم أي جماعة. وقوله منكم الخطاب للمؤمنين. وكونه منهم وكونه من المؤمنين يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان بذلك في هذا القدر لم يخرجوا من الإيمان لأنهم صدر قبل أن يتبين الحكم في هذا. وإلا فمن قذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو غيرها فإنه كافر مرتد استفاد فإن تاب وإلا قتل. وعده عبد المؤلف عبد الله بن أبي من هؤلاء الوصبة على أساس أن عبد الله بن أبي كان يتظاهر بالإسلام ولكنه في الحقيقة منافق. ثم إن عبد الله بن أبي ليس يصرح باتهاد القذف وإنما هو خبيث يجمعه ويشيعه بين الناس بلفظ ليس فيه تصريح. ومع هذا هو الذي تولى كبره كما سيأتي. إنما نقول الخطاب في قوله منكم للمؤمنين عصبة منكم. ولا شك أن مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطفى بن فاتح وحمد بن جحش لا شك أن مثل هؤلاء مؤمنون وأنهم لم يخرجوا من الإيمان بما فعلوا لأنه قبل تبين الحكم. لكن الذي يشكل عليه أن يعد منهم عبد الله بن أبي وإيضاح هذا الإشكال بأن يقال نعم لأن عبد الله بن أبي يتظاهر بأنه مع المؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا وهو في الحقيقة من المنافقين فعده منهم باعتبار الظاهر لا باعتبار الحقيقة والواقع. وقوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه لا تظنوه أيها المؤمنون غير العصبة شرا لكم بل هو خير لكم. أولا أن الله تعالى يقول لا تحسبوه فنهى أن نظن بأن هذا الإفك شر لنا قبل أن يثبت أنه خير. لماذا؟ لأن لا شك أنه حين وقع هذا الإفك أن المؤمنين أصابهم ما أصابهم من الأذى وظنوا أن ذلك شر فأراد الله تعالى أن ينتزع هذا الظن من نفوسهم قبل أن يبين حكمه وأن لا تحسبوه شرا لكم لأن هذا أول ما ينبغي معالجته بالنسبة لهذا الإفك وهو انتزاع ما يظنه بعض المؤمنين لأن هذا الإفك شر. ثم بعد هذا الانتزاع تأتي المعالجة يقولون إن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، يعني أن تخلية الشيء من القبح والتسليم قبل أن يحل بالشيء الجميل، لأنك كنت تزيل الأسواق قبل أن تخرج، أليس كذلك؟ فلهذا نهى الله أن نحسب هذا شرا حتى يقتلع ذلك من نفوسنا أولا، ثم تكون مستعدة للتحلية ولإثبات ما يثبت ويتحدث عنه في شأن هذا الإثبات. وتبين بهذا أنه ينبغي عند معالجة الأشياء أن نزيل أولا الأذى لنفتح الطريق أمام الخير حتى يلج، لا تحسبوه شرا لكم. وفي أيضا نقول ينبغي أن نبدأ بأهم شيء، وأهم شيء في هذا الأمر أن يزال ما في النفوس من ظن أن يكون هذا الإفك شرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل أبي بكر وبالمؤمنين عموما، لأن حقيقة الأمر لو وقع هذا وحاشا لله أن يقع لكان هذا شرا بالنسبة لآل أبي بكر وبالنسبة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يمكن للمؤمنين حقا أن يغنوا هذا الدم، وأشلاء المؤمنين من الصحابة أنكروا ذلك وقال لا يمكن أن يكون، ومن أنكره أسامة بن زيد رضي الله عنه وغيرهم أنكروا هذا أن يكون. ولكن بعض الناس بكثرة الترويج والإشاعات والشيطان أيضا من ينفق في قلوبهم حصل منهم بعض الشك، والصحابة المؤمنون انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام: قسم حصل منهم ما حصل من الانحراف في هذا الأمر، وقسم منهم أنكر ذلك إنكارا بالغا وقال هذا لا يمكن، والقسم الثالث توقف وشك في الأمر. نعم، لكن الأجلاء من الصحابة والمعظم منهم أنكروا ذلك كما ذكره أهل العلم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أولا كيف لا نحسبوه شرا؟ نحن نؤمن بذلك لأن الله قال لا تحسبوه شرا، وإن كان الإنسان قد يظن بادئ ذيبا بأنه شر، وهذا شيء معروف. واحد يقذف أهلك أمر ما تظن تعرف أن هذا شر منصر إليه، هذا أمر مسلم به. فلما قال الله لا تحسبوه شرا لكم انتهت المشكلة هذه وقضي عليها بنهي الله عز وجل العليم بما سيكون لأنه ليس بشر. بقي المقال بل هو خير لكم، نحن نؤمن بأهل العلم وأنه خير خير لنا، لكن ما هو الخير الذي ظهر في هذا الإثم؟ نقول الخير الذي ظهر في هذا الإثم خير ليس له نظير، حيث ظهرت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونزهة ظهورا لا يعادله شيء، شهد الله لها بالبراءة من فوق عرشه تبارك وتعالى. لأن ظهر بذلك نقاء وطهر فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدنس بهذا. ثالثا من الخير الأجر العظيم الذي ترتب على ما أصاب المؤمنين في هذه الحادثة من الأذى والمشقة والجهد الجهيد، حتى إنه من حكمة الله عز وجل
أن الوحي انقطع شهرا كاملا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي لأجل أن يتنحص المؤمن من المنافق ولأجل أن يشتد اشتياق المؤمنين إلى بيان الله سبحانه وتعالى في هذه القضية العظيمة الهامة ولأجل أن يزداد أجرهم في هذا المؤمن. ثم إن يكون أيضا الخير دفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فوق قولنا نزاهة الفراشين وطهارته رفعة شأنه وكون الله سبحانه وتعالى بنفسه يدافع عنه. ثم فيه أيضا من الخير تأديب المؤمنين وعظتهم بما ينبغي أن يكون عليه من عدم إطلاق القول والتجرع على أعراض الأعرف إلى غير ذلك مما سيتبين إن شاء الله في أثناء هذه القصة العظيمة. قال تعالى هو قريب لكم يأمركم الله تعالى به ويظهر الله براءة عائشة رضي الله عنها ومن جاء معها من سلامكم ومن جاء معها منه وهو صفوان فإنها قالت كنت إلى آخره. هذا رغم من الخير لصفوان بن المعطل رضي الله عنه أنه إذا أنزل الله براءة عائشة من ذلك وكان هو الذي ضمه المنافقون بها بشر من ذلك براءة صفوان رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعد ما أنزل الحجاب. وهذه غزوة تسمى غزوة المغرسين وغزوة بني عبد المصطلق بني المصطلق. ولم يبين المؤلف متى كانت هذه الغزوة لكن يتبين لنا متى كانت متى بعد ما نزل الحجاب. الحجاب متى نزل؟ سنة 6 من الهجرة. الحجاب نزل سنة 6 من الهجرة. وعلى ماذا تكون هذه العظمة؟ في السنة السادسة في آخرها أو في السابعة. نعم. وأما قول بعض المؤرخين أنها في الخامسة أو في الرابعة فهذا وهم. هذا وهم منهم. والصحيح أنها كانت في السادسة في آخرها. لأنها صرح لأنها بعد ما أنزلت الحجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا استشار زينب في شأنها وزينب نزلت آية الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فإذا هي في غزوة مغرسية وهي غزوة بين المصطلق وكانت في السنة السادسة في آخره. نقول أمر عنها ففرغ منها في غزوة بعد أن أنزل الحجاب ففرغ منه ورجع ودنا من المدينة وآمن بالرحيم ليلة فنصيت وقضيت شحني وأقبلت إلى الرحل فإذا عقدها وبكسر المهملة فإذا عقدي وبكسر المهملة انقلابا فرأ
فرجعت وعيثان سهول وحملوا هرودجين
موجدي هو ما تركب فيه على بارمه يحسبون إيديه وكانت النساء خفافا إنما يأكلن العلق ويضمنن رأسهن لا من الطعام أي القليل.
تحدثت عائشة رضي الله عنها عن قصة الإبل تقول إنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العزوة في ليلة من الليالي آذن بالرحيل فذهبت تقضي حاجته كشأن الإنسان إذا أراد أن يركب أو أراد أن ينام أو ما أشبه ذلك يفرغ نفسه ذهبت تقضي حاجتها يعني تبول أو تتغول فلما رجعت وعند العتق قد انقطع فرجعت تاركا لسلوك وقد ذكر المؤرخون أن هذا العتق كان عارية عندها لأختها أصلا فذهبت تلتمسه تقول فوجدت العتق لما وجدت العتق رجعت الى مكانها فاذا القوم قد حملوا فوجها وما ظنوا انها ليست فيه لانها كما قال رضي الله عنها كان النساء خفافا ما كان اللحم ربنا عليهم لأنهن إنما كن العلق من الطعام يعني القليل. نعم. ثم إن الهودج الذي حمله ليس رجلا واحدا أو اثنين حتى يميزوا خفته إنما حمله جماعة، والعادة أن الجماعة لا يحسون بثقل الشيء ما منهم، لذلك حملوا على أنها فيه. وساروا لما رجعت ولم تجدهم عرفت ان القوم سيفقدونها وسيرجعون اليها هو المعروف هي من ذكائها وعقلها ما ذهبت يمينا ولا شمالا ما راحت طلب الحكم وتدور بقيت في مكانه ومن العجيب انها من طمأنينتها ورضاقة جاشها انها نامت في هذا المكان ولما نامت كان صفوان بن معطل رضي الله عنه في اطفاء القوس وكان كثير النوم وثقيل النوم ايضا لما استيقظ لحق القوم فلما أقبل على مكانه وجد صواب شخص فآوى إليه وحصل ما حصل. الآن نقرأ القصة الكريم أمرت الله لم يظهر وسكون لم يطعم والطريق أي القليل ووجدت رفدي بعدما صاروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت ان القوم سيفقدونني ويرجعون الي فغلبتني عيناي فنمت وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش قد جلت منادي تشديد الراء يعني عرس والدان ادلت اي نزل من اخر الليل للاستراحه هذا من عرص يعني نزل في آخر الليل من الاستراحة. يقول الاستراحة فسار منه أي من مكانه فأصبح من منزله أي من منزل الجيش ورأى سواد إنسان نائم أي شخصه فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون فخمرت وجهي يعني غطيته بجلبابي أي غطيته بالملاءه والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة
طير الصجاع سن أناق راحلته ووطئ على يدها فركبتها وانطلق يقول بدوني يخرج بها الراحله حتى اتمه جيش بعد ان نزل منذري الى اخره رضي الله عنه لما راى سواد الشخص اقبل اليه فلما اقبل والى ام عائشه رضي الله عنها نائمه ولم تغطي وجهها لان ما حولها احد فعرفها رضي الله عنه وكان قد رآها قبل الحجاب فعرفها فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم أناخ بعيره ووطئ على ركبته حتى ركبت ولم يكلمها بكلمة ما كلمها بكلمة وإنما استرجع رضي الله عنه خوف من وقع توقع امرا فرقع لان امراه في بلاد من الارض وحدها وياتي بها رجل متاخر عن الجيش وهي متاخره عنه هذا لا شك انه كليه ابتلاء من الله عز وجل ولهذا راى انه مسلم رضي الله عنه فاسترجع ولكن بعفته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ام المؤمنين رضي الله عنها ما كلمها ولا بكلمه حتى ما قالت كبي ولا ذنب الذي خلفك ولا قال لا باس عليك ما تكلم بكلمه اطلاقا احتراما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام له وإنما أناخ البعير ووقع على ركبته حتى ركبت رضي الله عنها فذهب يقود بها حتى أتى الجيش قدروا متى وكل منزلين منزلين في نحو الظهيرة أين أروها واقفين في مكان مغرق بشدة الحر هذا الوعره شدة الحر حتى عندنا الآن في لغتنا العامية يقولون والله اليوم حر واغره يعني شديدة الحر يقول فهلك من هلك فيه وكان لم يتولى كبره منه أب أن لتولى كبرهم عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي ابن سمرور انتهى قولها
الطائفة حتى إنه
مع شدة صبره ومع فهمه لأهله ونزاهته وبعده عما أمر به، حتى أنه دخل عليه شيء مما دخل، فصار يستشير بعض أصحابه هل يفارق عائشة أو لا يفارق. منهم من لا يشير عليه بعدم المفارقة، ويقول أهلك يا رسول الله لا نعلم إلا خيرا، ومنهم من أشار عليه بالمفارقة لما رأى من تأذيه صلى الله عليه وسلم، وقال إنه إذا فارقها السرير. ومن أشار بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى من النبي عليه الصلاة والسلام شقة عظيمة وعدم كبيرا، فقال لعله إذا طلقها يستريح ويطمئن. لكن كبار الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا أمر لا يمكن. نعم، وهو من أشار إليه أشار عليه أكرم بن زيد بأن يمسكها ولا يطلقها. على كل حال باقي الأمر هكذا مزادعة وقلق وشدة إلى ثمان شهر. عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم فيما يقول في الناس ولا تدري عن شيء، لأنها كانت مريضة وكانت في بيت والدها، ولا علمت بشيء إلا في آخر الأمر. في آخر الأمر خرجت تقضي حاجتها فأثرت فقالت لها أمها أم رمان فارس المسطح، فارس المسطح، لأن أمها أيضا ما في قلبها إلا ما حصل، وإنما حصلت مسطح ابن عفاف من بين الذين قالوا ما قالوا، لأنه كان ابن صالة بلخ قريبا منه، كان المفروض مثله يدافع عن هذه القضية لقرابته، لكن كان عمر الله قدرا مقدورا. لما قالت فارس المصباح استغربت عائشة رضي الله عنها ان ام المال تقول في مصباح ما تقول مع انه ابن صالح ابي بكر، فسالت ما شانه ما الامر، فاخبرتها بالامر وقالت ان الناس يقولون في هذا الامر منذ كذا وكذا، فازداد ألمها ألما ومرضه مرضا حتى جعلت تبكي ما تنام رضي الله عنها. وحق لها أن تفعل هذا لأن الأمر عظيم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم إليهم يقول إنها أيضا قد استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان تعتاد منه دين الجانب وتحديا بالسؤال، إذا مرضت ودخل عليها يسأل ويسحب. أما في هذه المرة ما كان يسحب، بل يقول كيف تجيكم ويجلس قليلا ثم يقول. في يوم من الأيام كان قد جاء وقال كيف تجيكم على العادة، فبينما هو جالس إذ نزل عليه الوحي بالفرج من الله عز وجل وببراءة عائشة رضي الله عنها. فلما سري عنه وإذا هو يضحك عليه الصلاة والسلام، فقال لها أبشري يا عائشة. فقالت منك يا رسول منك أو من الله؟ قال بل من الله. قالت الحمد لله. من إنشاء قصة العرس، ولكن حصل ما حصل فيها من هذا الدرع العظيم. يقول الله عز وجل لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك. لكل امرئ منهم أي هؤلاء الأسطى ما اكتسب من الإثم، قال المؤلف أي عليه، فتكون لها بنعم على هذا ما رآه المؤلف أن اللام بمعنى على. وإذا كانت مضمنة بمعنى على فلماذا عزل عنها إلا أن لتفيد الاستحقاق وأنهم مستحقون لما عليهم من الإثم؟ فاللام إذا للاستحقاق أي بيان أن هؤلاء العصبة الذين ارتكبوا ما ارتكبوا مستحقون لما عليهم من الإثم. وقالوا لكل امرئ منهم ما اكتسب، في هذا العدل من الله عز وجل في الجزاء على السيئة. وأما من فعل لا يحمل إلا ما اكتسب لا زيادة. وفيه أيضا دليل على أن هذه المسألة ليسوا مشتركين في إثم واحد، بل كل واحد له إثمه الكامل فيما اشترك فيه من هذه القضية. وقوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الذي تولى كبره أي تحمل معظمه فبدع بالخير فيه وأشاعه، وهو عبد الله بن أبي له عذاب عظيم والنار في الآخرة. الذي تولى كبره أتى من جملة على هذه الصفة من بالغ، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، بل قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جعل الحقيقة جملتين في جملة، لأن الذي مبتدا وله خبر مقدم وعذاب عظيم مبتدا ثان، فكأنها صارت جملة جملتان لبيان الأهمية والتأكيد والإشارة إلى أن توليه لهذا الشيء أمر عظيم. والذي تولى كبره، تولى الشيء بمعنى احتفى به وأولاه عنايته. وقوله كبره أي معظمه، فكبر الشيء بمعنى معظمه، يعني ابتدأ به وصار يغذيه وينميه ويذكره في المجالس ويظهر الصدور به، وهو عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي، وهو جدير بمثل هذه الفشلة لأنه منافق، بل هو رأس المنافقين، وهو يتمنى أن يقع مثل هذا الأمر ليجد فيه منفذا للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفراشه وبخاصة أصحابه. لعنه الله. يقول له عذاب عظيم، عذاب اسم العذاب كفوف، وعظيم بمعنى عظيم في قدره وعظيم في نوعه وجنسه وعظيم في أمده، فإنه والعياذ بالله بالدرك الأسفل من النار، لا يوجد أحد من أهل النار أسفل من المنافقين. ورأس المنافقين في هذه الأمة من؟ عبد الله بن أبي، فيكون أسفل من في الدرك الأسفل من النار، ولذلك عظم عذابه والعياذ بالله في شكله ومدته وفي قدره. فهذا الذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. طيب، بقينا ها
هل كنت هؤلاء الذين تكلموا؟ نعم. وشجر ما حد النبي عليه الصلاة والسلام منهم إلا المؤمنين فقط، وهو حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومصطفى بن ثابت، وحرمة بن جحش. حرمة بن جحش من هي أخت زينة بن جحش، زينة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنها ضربت عائشة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أثنت عليها خيرا وأختها هلكته من هلك، فحد من النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف 80 جلدة. نعم. وأما المنافقون فما حدهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحدهم إلا لأن الحد تطهير وكفارة، والمنافقون ليسوا أهلا للتطهير ولا للكفارة، وهذا تعليم واضح. وإما واضح من حيث المعنى، لكن من حيث الواقع قد يكون غير واضح، لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون، فكان ينبغي أن تطلع عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وترك سرائرهم من الله عز وجل. وقال آخرون إنما لم يحده النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ما كانوا يصرحون، لم يصرحوا منه لأن صفوان فعل بعائشة مثلا، ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصرحونه بعبارات هو في هذا المعنى لكن بدون تصريح. ومعلوم أن من لم يصرح في الزنا يبقى يصرح ما يحب القدر، فلذلك لم يحدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام ترك حدا من هذا ولغيره، قد يكون مثلا ترك حد عبد الله بن ابي لانه راس المنافقين ويخشى كما زعيم في قوله ليخشى ان يكون بذلك فتنه كبيره، وحط القلب على القول بانه للادمي يجوز اسقاطه اذا اسقطه منه ولا. لكن الذي يظهر والله اعلم ان السبب في ذلك ان المنافقين كعادتهم المنافق يمر ولا يستطيع ان يصدق، وعارف الخداع في كل شيء، فتجده لا يصدق منه ولكن يكون من حول الشيء حتى يملؤوا قلوب الناس منه. وبهذا الصحابه الذين هم يعني صرخا صرحوا بما دون ظنه، وان كان ظنا باطلا لكن على كل حال من ظن هذا فصدقوا به حتى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى القتل. ثم قال الله تعالى لولا ان سمعتم لولا يقول المعمول هل من حين سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أيضا بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا إفك المؤمنين بين في الانسداد. كذب بين إفك المؤمنين كذب بين لولا إسمتموه، يقول الشارح لولا بمعنى هل، فهي أداة تحذير، هذا التحذير، وفيها شيء من التوبيخ، فيها شيء من التوبيخ، حيث ضمن سبالها سبالها المساحة، حيث ضمن أمرا لا ينبغي أن يكون، يعني هذا من سمعتم أي سمعتم هذا الخبر الذي فشى ولا أصل له، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أولا ظن المؤمنون والمؤمنات يقول مؤلف الإسفاف من الفقراء يعني إلى الظاهر، لولا إسمكم منهم مش مقتضى السياق أن يقال ظننتم بأنفسكم خيرا لو رئيس لمنتموه ظننتم بأنفسكم خيرا، لكنه قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فالتفت من الخطاب إلى الظاهر، يعني من ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر. وقد مر علينا سابقا أن للتجارة فائدتين على الأقل، ما هو التنويه على واحد، لأنه رب يعني الفائدة الثانية يعينها السياق، الفائدة الثانية يعينها السياق، فالالتفات على كل حالتين الفائدة المتيقنة هي التنبيه، والفائدة المعينة قصد الفائدة المتيقنة المعينة هي التنبيه. ليش؟ لأن مجرى الخطاب إذا اختلف مشكل يقتضي أن ينتبه الإنسان، ولهذا كان بعض الخطباء يغير الأسلوب لا من خبر إلى إنشاء أو من إنشاء إلى خبر أو من استفهام إلى إخبار إثبات وما أشبه ذلك، حتى الصوت والإلقاء تجده يغير لأجل أن ينتبه، لأن الناس إذا ينتبهوا على وتيرة واحدة في الخطاب يمكن يسمونه، لكن إذا تغير الأسلوب أو كيفية الأداء يحصل بذلك الانتباه. إذن فائدة الالتفات ما هي؟ التنبيه، هذه فائدة معينة في كل التفات. والفائدة الثانية ها؟ لا خل هذه الفائدة الثانية يقول يعلمها السياق، يعلمها السياق ما يزال حددا معين من الآن، يعلمها السياق. إذن نشوف الفائدة الثانية هنا ظن المؤمنون ولم يقل ظننتم، إشارة إلى أن ظنهم هذا يخرجه من الإيمان، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما ظنوا إلا الخير. نعم، ولم يقل ظننتم خيرا، لأنهم في ظنهم هذا الظن خرجوا من الإيمان، لكن ليس خروجا مطلقا، ليس خروجا مطلقا إلا بعد نزول الآيات. الفائدة الثانية أو الثالثة بعد فائدة التنبيه، نعم، الإشارة إلى أنهم في ظنهم هذا ليسوا بمؤمنين، لأن المؤمنون نابضون عند الخير. الفائدة الثانية أنه كان ينبغي عليهم أن يظنوا هذا الظن بأنهم مؤمنين، هم يقولون أنهم مؤمنون حقا، فكان ينبغي عليهم أن يظنوا خيرا، فعندما الآن هم ظنوا ما ظنوا فكانوا بذلك غير مؤمنين، إذ المؤمنون لا يظنون إلا خيرا. ثانيا كان ينبغي عليهم لإيمانهم، كان ينبغي عليهم لإيمان الإنس أن يظنوا خيرا. وقوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات، لأن الواقع أن القضية بين ذكر ومؤمن، كلا صفوان بن معطل وعائشة بن مريم رضي الله عنها، فهي من الجنسين، فلذلك قال ظن المؤمنون والمؤمنات، نص على الجنسين لأن القضية أو التهمة تنسى الإنسان بجميع لصفران وهنا المؤمنين وفي عائشة وهي من المؤمنات. ولهذا قال ظن المؤمنون الذين هم بمنزلة صفران والمؤمنات اللاتي هن بمنزلة من عائشة. وقوله بأنفسهم خيرا هل يهدي أنا عظم النفس خير وأن اتهام عائشة أن يكون الإنسان ظن بنفسه شرا أو أن المراد بالأنفس هنا الجنس لأن المؤمنين كنفس واحدة. نعم والمعنى ظنوا بأنفسهم أي ظنوا بصفوان وعائشة. بل وظن النبي عليه الصلاة والسلام خيرا هل هذا المراد أم المراد يعقوب الأول؟ أنتم فاهمين السؤال الآن؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم هل المراد بأنفسهم أنفسهم يعني بأعينهم أو المراد بأنفسهم بعائشة وصفوان النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم الله أنفسا لأنهم كلهم بنفس واحدة كما في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. خلونا عليهم معنى أي معنى المراد؟ نعم إن الأخير راضي إن المراد ظنوا أي بعضهم ببعض كما قال مالك لأن ظنوا بأنفسهم أي بهؤلاء المتهمين كذبا وزورا خيرا لأنهم من أنفسهم يعرفونهم ويعرفون أقوالهم وهم إخوان بالإيمان. أو إن المعنى الذي نحن نجوه بأنفسهم هم يعني يظنون خيرا بأنفسهم وكأنهم لو اتهموا بهذا الأمر وهم يعرفون أنفسهم وشدوا بأنفسهم خيرا وبراءة. يعني كما أنكم لا تتهمون أنفسكم لو طلع فيكم ذلك فالواجب كذلك أن تظنوا بعائشة وصفوان رضي الله عنهما. ففسرنا بأنفس يراد بها نفس الظان نفس الظان. وكيف يعني يتنبى المعنى المعنى يظنون بأنفسهم خيرا أي بأن هذا الأمر لو كان أمرا متهمين به لكان يعرفون أنفسهم ولا يمكن أن يصدقوا بهذا الأمر لأنهم يعرفون أنهم نزيهون منه وبرئون منه. على كل حال المعنى مكتملا وكلاهما له وجه صحيح. فعائشة وصفوان من أنفس المؤمنين لأن المؤمن مع أخيه كنفس واحد. والذي يظن بأم المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي كأنما ظن بنفسه. إذا فكما أنك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن فكذلك يجب أن تعرف أم المؤمنين وصفوان فلا تكون فيهما ما تظن ما تظن بنفسك. كما أنك لا تظن بنفسك إلا خيرا كذلك لا تظن بأم المؤمنين وصفوان إلا خيرا لأنفسهم خيرا. وقالوا هذا إثم مبين. قوله وقالوا معطوف على ظن ظن المؤمنون وقالوا. وفي هذا أنه يجب على المؤمن إبطال الباطل بقلبه مشاعر وبلسان ما يكون مستعتق من هذا الأمر صحيح بل يجب أن تبين بطانة الشيء لأنه لا يعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ويسكت وشروعكم من كفر سلبي في الواقع غرض من ذلك أن يضر نفسه، لكن الواجب أن يبطل الباطل. ولهذا قال ظن المؤمن بأنفسهم خيرا اشتعل وقرأ لهذا المؤمن، لازم من ظن وقول ما يكفي أن تعتقد أن ما قال مرقلة عائشة رضوان أنه إفك، بل يجب أن تقول. لماذا؟ لأجل أن يقابل هذا الباطل بالإقرار، وأن ما نصف والله أن ندعو إلى الله وهذا مو صحيح أبدا ما يكفي، لا بد أن نظن الخير اشتعال ونقل اسلوب قل الباطل وقابل هذا، إذن وقابل محفوظ على ظن فهي داخلة في التحويل، أي أن الله تعالى يقول الناصر أن يظن الخير اشتعال وأن يقل
أبلغوا في التوبيخ. فإنك إذا تحدثت لصاحبك بصيغة الغائب صار ألطف وأهون، وإذا أتيت بعد ذلك بصيغة الخطاب صار أبلغ، سواء كان ذلك مدحا أم ثناء. نعم، فمن الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم قال إياك نعبد إياك نعبد، فأثنى على الله المصلي، أثنى على الله الأول بصيغة الغائب الحمد لله، ثم بصيغة إياك نعبد المخاطب، كأنه بعد الثناء صار حاضرا بين يدي ربه، فقال إياك نعبد إياك نعبد. إذن الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب فائدة التنبيه وقوة التوبيخ، لأن الخطاب أبلغ. انظر إلى قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. تعالوا للجملة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. في الأول عبس للغائب، ثم قال وما يدريك وما يدريك، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يخاطبه بهذا اللفظ عبست وتوليت، بل عبس وتولى حتى تبين، ثم قال وما يدريك لعله يزكى. هذه مثلها. المهم أنه إذا انتقل من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب فله فائدة التنبيه وزيادة فائدة أخرى تستفاد من الصيغة. طيب، اتلقونه بألسنتكم، يعني أنه يرويه بعضكم عن بعض، تلقى الشيء بمعنى استقبله وأخذه، فهم يتلقونه بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم. الفرق بين تقولون بأفواهكم وتلقونه بألسنتكم، نعم، التلقي أخذه من الغيب، تلقاه مثل تلقي الجلد يعني استقبالهم، فالتلقي لاستقبال الكلام، وتقولون بأفواهكم ذلك لإلقاء الكلام إلى الغيب، لإلقاء الكلام إلى الغيب. وفيه إشارة إلى أن هذا القول لا يصل إلى القلب، وإنما هو مجرد كلام باللسان، مجرد كلام باللسان، وذلك لتشكك كثير من الصحابة في هذا الخبر. وسبق أن جمهورهم وفضلاءهم أنكروه من أول الأمر. تلقون بأسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وفي هذا من التوبيخ ما فيه أن يقول الإنسان لفمه بأفواه جمع فاه وهو الفم، تقول بفمك ما ليس لك به علم. طيب، إذا قال قائل أليس القول بالفم؟ أليس القول بالفم؟ لماذا قال تقولون بأفواهكم مع أن القول لا يكون إلا بالفم؟ وليس مستقرا في نفوسهم. إيه نعم، هذا هو، لأنه مجرد كلام باللسان وبالفم ولكنه لم يستقر في القلب، لأنه ليس عن علم، ليس عن علم. وقد يقال إن هذا من باب التأكيد، كما في قوله مشى برجله إلى فلان تحقيقا للمشي، يعني أنه قول محقق تقوله قولا صريحا، وليس معناه وليس ذلك ظنا في النفس، فإن القول يطلق على الظن. وكذلك ومثله أيضا ولا طائر يطير بجناحيه إلا من فعل، فإن الطائر يطير بجناحيه معلوم أن الطائر يطير إلا بجناحيه. نعم، ولا طائر يطير بجناحيه إلا من أنفاركم. فعلى كل حال نقول إن قوله بأفواهكم إما أن يراد به تحقيق القول، وأنه ليس مجرد ظن أو تخيل، بل يقولونه صراحة بأفواههم. وإما أن يقال إن هذا القول على مجرد الفم فقط ولا يصل إلى قرارة النفس، لأنهم وإن كانوا يقولون لكن كأنهم مستبعدونه مستريبون في حقيقته. وقوله ما ليس لكم به علم، ما أكثر ما يقع هذا من الناس، يصيب لابد إن الإنسان لا يقول قولا إلا وله به علم، ما يكفي أن تقول قولا لمجرد الظن ولا لمجرد الوهم أو التخيل، لا تقول خصوصا في الأمور الخطيرة إلا فيما لك به علم. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم، إلا تتبع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك اللي هو محل الظن والاعتقاد. إذن لا تقل ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، فلا بد من أن يكون الإنسان على علم. وهذه تربية من الله عز وجل تفيد أن الإنسان يتثبت فيما يقول ليكون قوله معتبرا وليسلم من إثم القول بلا علم، لا سيما إذا كان القول على الله، فإنه لا أحد أظلم من افترى على الله كذبا، أو كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة التي فيها القدح في النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه، وبالتالي القدح في الدين، لأنه إذا قدح في الرسول الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي أتى به هذا الرسول المقدح فيه. قال الله تعالى وتحسبونه هينا لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الإثم. في هذه الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيه، يعني تحسبون أن القول في هذا الأمر تحسبونه هينا، وأنها كلمات تقال وتنقل، لكنه عند الله عظيم، عند الله عظيم. ويتعاظم كلما كان الإنسان المقول فيه أبعد عما قيل فيه. ولهذا قذف محصن فيه حد، وقذف غير محصن فيه التعزيز، يعني لو قذف إنسانا متهما بالزنا وليس عفيفا عزر فقط عليه السلام، ولو قذف إنسانا معروفا بالعفة وجب فيه الحد، وجب فيه الحد كاملا. ولهذا قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ثم إنه يتعارض بحسب حال المقذوف المتكلم فيه. وكذلك إذا لم يكن الكلام قذفا يكون أعظم بحسب حال القول، بحسب حال القول. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فأعظم الكذب الكذب على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتعاظم الكذب بحسب من نمي إليه الكلام. ثم قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هذا بهتان كذب عظيم. لولا بمعنى هلا، وهي للتحصيل المشرب بالتوبيخ. إذ سمعتموه، وش الضم يعود عليه؟ على الإفك. قلتم، اقرب شوية، اقرب شوية لتبه، اقرب هنا انعطف بس. قلتم، هذه جواب لولا. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون المؤلف ما ينبغي لنا. واعلم أن كلمة ما يكون وكلمة ما ينبغي تأتي للشيء الممتنع. عندما نعبر في كتب الفقه ولا ينبغي أن يفعل كذا وكذا، إيش المراد؟ أن ذلك ليس بمستحب فقط، لكن عندما تأتي ما ينبغي في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يراد بها الممتنع غاية الامتناع الذي لا يصح ولا يليق، كما في قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما ينبغي يعني يمتنع غاية الامتناع ولا يليق ولا يصح. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ما معنى لا ينبغي له أن ينام؟ أنه ممتنع لا يليق ولا يصح أن ينام سبحانه وتعالى لكمال حياته. على كل حال، ما يكون لنا أن نتكلم، يعني ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا ولا يصح منا أن نتكلم بهذا. لماذا؟ لأنه إيش؟ لماذا هو ممكن؟ لأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأمر واقعا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أبدا يمتنع حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأمر واقعا من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في ذلك من الأمر الذي لا يليق بحكمة الله عز وجل. ولهذا قال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. بخطورة الأمر وعظمه وفقه. وقوله سبحانك هو للتعجب هنا، هذا ليس بصحيح أنه للتعجب، ولكنه للتنزيه البالغ، يعني ننزهك يا ربنا أن يقع هذا من أهل بيت رسولك صلى الله عليه وسلم. سبحانك يعني تنزيها لك عما لا يليق بك، ومنه أن يقع مثل هذا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة سبحانك في هذا الموضع من أحسن ما يكون، بل هي أحسن ما يكون حقيقة. ما يكون لنا أن نتكلم في هذا. ليش؟ لأن ذلك ينافي تنزيهك. ولهذا قالوا سبحانك، أي سبحانك أن يقع هذا من أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس للتعجب انهم يتعجبون مما قيل، لا، بل انهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عما نسب الى اهله، عما نسب الى اهله. يعني تنبيها لك يا ربنا أن يقع مثل هذا في بيت رسولك صلى الله عليه وسلم. فهذا التنبيه في هذا المقام من أحسن ما يكون، بل هو أحسن ما يكون. هذا بهتان كذب عظيم، هذا بهتان كذب، لأنه خلاف ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. وعظيم ليش وصف العظم؟ المقام يا جماعة، وش مقامه في أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أي بهتان أعظم من بهتان يكون فيه قتل بالنبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأصحابه؟ عظيم هذا الحرم. لو كان هذا قذفا لفلان أو لفلان أو لفلان صار عظيما، ليس كعظم هذا، ليس كعظم ما نسب للرسول لأهل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك وصف بالعظم، لأن محله يا عبد الله الكون كمل قال الله تعالى: يعظكم الله ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أو أن أسقطنا جملة من قبل الشاعر، وهي قوله يتلقونه بألسنتهم. قال خلف من الفعل يحب التأي أصلا إذ تتلقونه بألسنتهم، ولا يمكن أن نقول إن تلقى هنا فعل المضارع، فعل المضارع فعل الماضي قصد، ما يمكن أن نقول إنها فعل الماضي. فأنذرتكم نارا تلظى، نعم ممكن أن يقال فيها فعل الماضي لكنها هنا المضارع، هي أصلا تتلظى. لكن هنا هل يمكن أن نجعل تلقى، لأن تلقى فعل الماضي لو وجاءت مجردة تلقيت الحديث، تلقونه يمكن هنا نجعلها فعلا ماضيا، فعلا ماضيا ولا ما يمكن؟ نقول يمكن، نقول أنا محمد لا يمكن. لماذا؟ لا يعني إذن التاريخ الفعل الماضي ما تأتي فيه الواو والنون، الفعل الماضي ما تأتي فيه الواو والنون، تأتي فيه الواو صحيح تلقوا، لكن ما تأتي النون لأن النون من الأفعال الخمسة المضارع، وهنا فيها النون ولا لا؟ تلقونه. فإذا هنا لا يجوز أن تكون فعلا ماضيا، فيقينا أنه حدث منها إحدى التأييد. ثم قال المؤلف: وإذ منصوب بمسكم أو أفضتم، وين مسكم؟ لمسكم إذ تلقون، أو أفضتم إذ تلقونه. ويستفاد من كلام المؤلف أن إذ هنا اسم، أن إذ اسم. وقد مر علينا أن كثيرا من المغربين يجعلون إذ التعليلية، يجعلونها حرفا لسنا، يجعلونها حرفا لأن المعنى من أجل كذا. قال الله عز وجل مثلا نوقفنا عليه، يعني ما يصل إلى قلوبه، عرف ما هنالك أن يصل إلى اللسان وتنطقون به. نعم البهادي التعدية وأصل التلقي يكون بالسنة في الحقيقة، تلقي الكلام بالسنة، لكن على أساس أنه بمجرد ما تلقاه يفيض به يقوله أسلم. قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. الله يقول المؤلف ينهاكم الله أن تعودوا، والأمر والنهي موعظة، ولهذا قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ثم قال إن الله نعم ما يعظكم به، فجعل الأمر موعظة لأن الإنسان يتعظ بها. هكذا هنا يعظكم الله أي يحذركم بالموعظة، والتحذير متضمن للنهي. وعلى هذا فيجب أن نعرف أن قول المؤلف ينهاكم ليس تفسيرا لها بمقتضى اللفظ، ولكن بما يدل عليه المعنى، وإلا فالموعظة التحذير بما يلين القلب، بما يلين القلب تخويفا أو ترغيبا. فمعنى يعظكم أن يحذركم الله سبحانه وتعالى أن تعودوا لمثله، يعني من أن تعودوا ترجعوا لمثله أبدا، يعني ما دمتم أحياء إن كنتم مؤمنين. طيب إن كنتم مؤمنين هل هي شرط للموعظة ليعظكم أو لا؟ أو جملة مستقلة والتقدير إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بذلك؟ يقول المؤلف إن كنتم مؤمنين فاتعظون بذلك. هذه الجملة في الحقيقة إن كنت إنها شرط في قوله يعظكم الله إن كنتم مؤمنين، فإنه يجب أن نعول الموعظة هنا بالموعظة النافعة لا بمجرد ذكر الموعظة، لأن الموعظة لا تنفع إلا بشرط الإيمان. وأما إذا قلنا إن الموعظة بيان ما يتعظ به المرء فليس الإيمان شرط في ذلك، فإن موعظة الله ملقاة لكل أحد سواء كان مؤمنا أم غير مؤمن، ولكن لا ينتفع بها إلا المؤمن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذا عام، وهدى ورحمة للمؤمنين. فالحاصل أن نقول إن كنتم مؤمنين إن كانت قيدا في قوله يعظكم، فالمراد بالموعظة الموعظة النافعة، فإنها هي التي تنفع المؤمن. وإن كانت إن كنتم مؤمنين مستقلة عما قبلها، أو نقول وإن كانت الموعظة إلقاء ما به الوعظ للناس سواء انتفعوا أم لم ينتفعوا، فإن قوله إن كنتم مؤمنين مستقلة وجوابها محذوف، أي إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بما وعظكم الله به. وفيه إشارة إلى أنه لا ينتفع بالموعظة دون المؤمنين على كلا الاحتمالين، في إشارة واضحة على أنه لا ينتفع بموعظة الله إلا المؤمن، أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع. ثم قال الله تعالى ويبين الله لكم آياته، لكم الآيات بالأمر والنهي، والله عليم بما يأمر به وينهى عنه حكيم فيه. يبين بمعنى يظهر،
والآيات بمعنى العلامات الدالة عليه سبحانه وتعالى. وقد مر علينا أن الآيات تنقسم يا أبا حجاج. سواء من القرآن وغير القرآن، فالآيات الكونية هي ما خلقه الله في الكون المقدرة، وهذه ظاهرة للمؤمنين وغيرهم، حتى المؤمنين يعرفون من هذه آيات ما يستطيع البشر أن يفعل مثلها، وآيات شرعية لا تتبين وتظهر إلا للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون مشركون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالآيات الشرعية التي ترمينها الوحي المنزل على رسله لا يستفيد منها إلا المؤمن، أما الكافر والعياذ بالله فإنه يزداد بها رسا إلى رسله ويموت على كفر. الآيات الكونية حتى غير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، يعني غير المقابلين والمؤمنين بشرائعه، يؤمنون بأن مثل هذه الأمور لا يمكن لبشر أن يأتي بها على اختلاف مشاربهم. لهذا نقول يغير الله لكم الآيات أي يظهرها حتى تتبين، ولا فرق في ذلك بين الآيات الكونية والآيات الشرعية. ولهذا لما خسفت الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، حتى خسفوهما من آيات الله، يعني لو أن البشر كلهم اجتمعوا على أن يكسفوا الشمس يستطيعون ولا لا يستطيعون، فإذا هو من آيات الله، لأن الآية معناه هو ما يدل على ما كانت آية له، بمعنى أنها لا يمكن أن يأتي بها أحد سوى من كانت آية الله. وقوله تعالى ويقول ما لكم والله عليم، قول الشارح أو المفسر في الأمر والنهي كأنه حملها على الآيات الشرعية، والحقيقة أنها شاملة في الآيات الشرعية والآيات الكونية. وقوله والله عليم حكيم، عليم أي ذو علم وواسع شامل فيما يتعلق بفعله وفيما يتعلق بفعل المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى عليم بما كان وما سيكون من فعله ومن فعل المخلوقين. وحكيم سبق لنا محمد البراك أنها مشتقة من الحكمة والحكم، صحيح من الحكمة والحكم. طيب، وصدق لنا يا صالح الحجاج أن الحكمة تكون نسيت الحكمة تكون في هذا المطلوب. نوضعه. نعم. لا. موضع الحكمة. الشرع والقدر تكون أولا في الشرع والقدر، وكل ما شرعه الله فإنه حكمة مطابق للحكمة، وفي القدر كل ما خلقه الله فهو مطابق للحكمة، فمحلها إذن الشرع والقدر. أما هي الحكمة نفسها فهي على ثلاث أشياء، في إيش؟ في الإيجاد والصورة والغاية. فإيجاد الشيء حكمة، لولا أن الحكمة في وجوده ما وجد، وكونه على هذا الشكل المعين أو بهذه الصورة المعينة هو أيضا حكمة، والغاية منه أيضا حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا ضربنا اثنين في ثلاثة كم تكون؟ الشرع والقدر، وكل منها إما في الإيجاد أو في الصورة أو في الغاية تكون جميع ستة. نعم. أما الحكم فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين، كوني وشرعي. مثال الكوني، نعم، الكوني هذا الكوني لا لأن هذا لاحظ المذكر بعد أن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا تكونوا أجرهن ولا تمسكوا بعصم الكافر واسألوا ما أنفقتم ولا يسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. استدلال هذا شرع، لأن الأمور هذه اللي سبقت كلها تشريعات. طيب نريد هذا مثال للشرع، مثال الكوني يقول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نعم. طيب إذا كان الحكم كونيا أو شرعيا كله مطابق للحكمة، فهل يلزم أن نعرف هذه الحكمة ولا ما يلزم؟ لا يلزم، لكن يجب علينا أن نؤمن بأنه ما من شيء أوجده الله أو شرعه إلا وله حكمة، لكن من قصورنا يخفى علينا كثير من هذه الحكم. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان لهم عذاب أليم. قلنا إن مثل هذا الترتيب كله يأتي بالجملة على جملتين يفيد ذلك التأكيد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم، ما قال إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة عذاب، فجعل المسألة جعلها جملتين صغرى وكبرى، صغرى وكبرى. فقالوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب أليم هذه الكبرى، وقالوا لهم عذاب أليم هذه الصغرى. ثم الصغرى لأنها قائمة مقام الاسم المفرد، هي خبر والأصل في الخبر أن يكون مفردا. أرجو أن ننتبه لأن أمس نسيت أن أبحث هذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الذين هذه الأولى إن الذين شرابه اسم إن، فهي في محل المبتدا يحبون صفة الموصول أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا، نقول يحبون له خبر مقدم وعذاب مبتدا مؤخر، والجملة خبر إن سبق. إذن هذه الجملة نقول تضمنت جملتين صغرى وكبرى. سمعني ولا لا؟ طيب، الكبرى المجموع إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هذه جملة كبرى. والصغرى لهم عذاب أليم، وسميناها صغرى وإن كانت مكونة من مبتدا وخبر، لأنها خبر فهي في مقام المفرد، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا. فقل مثلا الطالب فاهم، الطالب فاهم، فاهم خبر مبتدا مفرد، تقول الطالب له فهم، صارت الآن صار جملة، والجميع جملتان، كبرى وهو مجموعهما، وصغرى وهو الجملة التي صارت خبرا. لأنها حياة كونية واضحة، الليل والنهار والشمس والقمر إلى الشرعية. وهل بينه الله تعالى وهي ظاهرة لكل أحد ولا لا؟ بينه، لكنها ليست ظاهرة. ومن أعمى الله بصيرة، كما قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، نعم، فهذا الذين لا يؤمنون في آذانهم وقرونه عليهم عمى أولئك هم ينادون من مكان بعيد. إذن فبيان الآيات واستدراكها إن كانت كونية فهي واضحة ولا أحد يشك فيها، وإذا كانت شرعية فهي واضحة في حد ذاتها، لكن من الناس من يعمى عنها. كما أنه أيضا ربما يقال حتى الآيات الكونية ربما يعمى عنها بعض الناس عند التأمل، لأن من الناس من يظن أن هذه الآيات ليست ناتية أو ليست من فعل خالق، وإنما هي بدائع تتفاعل ويتولد بعضها من بعض وبدون أن يكون له مدبر أو خالق. وعلى هذا فتكون أيضا الآيات الكونية كالآيات الشرعية خلافا لما قررناه سابقا. ثم قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون، الذين اسمهم أسماء موصوف، والمعروف في علم الأصول أن اسم الموصول يفيد العموم، إن الذين يحبون يكون عاما. وقوله يحبون أن تشيع الفاحشة، تشيع بما لا تنتشر وتظهر، تنتشر وتظهر وقول المؤلف باللسان، هذا تفسير للشيوع، يعني تشيع بالقول وتظهر ويتداولها الناس، ولكن الأظهر أنها أعم من التشيع باللسان، وأنها تشير بالفعل بحيث يشاهدهم الناس، وبالقول بحيث يشاءوا عنهم ذلك. فهؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة سواء يحبون أن تشيع بالقول كما أشار إليهم باللسان، أو يحبون أن تشيع بالفعل بمعنى أن يظهر أمرهم ويتبين ويرون ويشاهد. وقولوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذه الجملة نسميها إيش؟ جملة صغرى، يعني إن الذين اسم إن وفي محل المبتدأ ولهم عذاب أليم، جملة خبرية خبر إن، وهذا يفيد التوكيد أركض مما لو قيل إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة عذاب أليم، عذاب أليم مثلا، هذا أبلغ، لأن تكون جملتان تكون كأنهما مكررتان، كأنهما مكررتان. وقولوا معينه بنسبتها إليهم، هذا بناء على أن مرافقة الشيوع اللسان، والأصح أنه أعم، أي بنسبتها إليهم فيما يقال فيه أو برؤيتها منهم فيما فعلوا. وقول المؤلف وهم الحسنى، هذا ليس بالصحيح، لأنه أراد أن يفسر العام بالخاص، لأن الذين يحبون الشياكة وخاص بالعسفة الذين جاءوا بالعسفة أو عام في كل أحد، عام في كل أحد إلى يوم القيامة، حتى مثلا من أراد أو من أحد أن تشيع الفاحشة في المؤمنين في زمنه فهو داخل من هذه الآية، وتخصيص الآية بشيء لا دليل عليه هذا لا يجوز. وقد قال أهل العلم إن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يجب أن نعرف أن صورة السبب قطعية الدخول، يعني إذا ورد لفظ عام لسبب خاص فإن السبب الذي ورد من أجله قطعية الدخول في هذا العام، وغيره من أفراد العموم ليس قطعيا ولكنه ظاهر فيه، وبيان ذلك أن دلالة العام دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية ولا ظنية؟ دلالة ظنية، لأنها قطعا إذ يجوز أن يكون بعض الأفراد قد خصص بحكم يخالف هذا العموم، ولهذا نقول دلالة العموم ثلاث اللفظ العام على عمومه ظنية. فإنتم لماذا نقول ظنية؟ لاحتمال أن يكون بعض أفراده يقص إلا سورة السبب، يعني السورة التي هي سبب هذا العموم فهي قطعية الدخول، لأنه ما يمكن أن يخرجها عن العموم وهو وارد من أجلها. فمثلا لو قال قائل الذين يراهنون منكم من نسائهن هن أمهاتهن إلى آخره، لو قال قائل إنها لم تنزل إنه لا يدخل فيها أوصف الصامت الذي ظهر من زوجته وهو سبب النزول، ماذا نقول له؟ نقول هذا غير صحيح، قطعا هو داخل، قطعا هو داخل. لو قال قائل إن الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد كبر عليه والناس حوله وهو صائم في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البرد الصائم في السفر، لو قال قائل هذا الرجل لا يدخل في هذا الحديث، نقول غير صحيح ولا يمكن، لأن الصورة التي هي سبب العموم
قطعية الدخول، غيرها من قطعية الظن. المؤلف رحمه الله العلم فسر هذا العموم بالخاص، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، إذا وجد لفظ عام يجب الأخذ بعمومه، وإن كان دلالة واجب أعطالك ما سمعتم ظنية، لكن يجب الأخذ بعمومه حتى يلقى دليل على التخصيص. ونقول هذه الآية عامة بالأسرة وغيرها، لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد، بالحد والقدر، والآخرة بالنار بحق الله تعالى. نعم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا من العذاب ما ذكره المؤلف، وقد يكون عذاب أشد، قد يكون عذاب لهم عذاب أشد، لكن الآن المفروض لنا أن العذاب العليم في الدنيا هو العقوبة، وعذاب كما أشرنا إليه سابقا معناها عقوبة، وعليم بمعنى مؤلم. وأما عذاب الآخرة فهو عند الله غيره، فهو عند الله. وقول المؤلف إن الحد القذف والعذاب الآخرة لحق الله، هذا يشكل عليه أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أصاب من هذه الأذنوب شيئا وعوقب عليه في الدنيا كان كفارة له، كان كفارة له. ولهذا قالوا إن الحدود كفارة لأصحابه، الحدود تحق الزنا وحد السرقة وغيرها كفارة لأصحابه، إذ أن الله تعالى يجمع عليه عقوبتين، يجمع الله عليه عقوبتين. فعلى هذا نقول إن الآية هذه في من يشهد أن تشيع الفاحشة، لكن من أشاع، لأن هذه إذا كان هذه كلمة واحد من أن تشيع الفاحشة، ولكن هنا ما أشاعها، هل عليه حد في الدنيا؟ نعم، ما عليه حد، مجرد محبة الإنسان لشيوع الفاحشة في المؤمنين ليس بقصد، فلا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، لكن يعذب أو يعاقب بما يسميه أهل العلم التعذيب، تعذيب تأثير يرجعه وأمثاله عن هذا العمل، عن هذا العمل. وأما عذاب الآخرة فيقال إن هذا ما دام الأمر ليس بحق فقد يعذب، وحينئذ يكون العذاب عليه في الآخرة. وأما من أقيم عليه الحد لمعصية من المعاصي فإنه يكون كفارة له كما هو ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان هذا الوعيد لمن يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، فكيف يكون حال من أشاع الفاحشة؟ أين هذا المحبوب؟ أين هذا؟ الله الذي يشيع أشد من الذي يحب أن تشيع، لأن الذي يشيع يحب ويفعل، أحب ويفعل، إذ ما أسرع السريع إلا من حتى تجلس الجوع فيكون قد أحد وفرد والذي أحد قد ما يقع ومع ذلك فهو عذاب أليم ورحم. نعم. ثم قال الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم انتفاءها عنهم وأنتم أيها الأسرة لا تعلمون وجودها فيهم. لا تعلمون وجودها فيهم
وأنتم
خير من خصمكم. إيه. ما أقول لكم إياه. لا تعلمون. إيه ما هذا؟ بما قلت لكم